بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 37، وهو والذي بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادتين. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. من أطاع تحتمل الشرطية وهذا أقرب، وجوابه في قوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، وعلى هذا فيقال باب من أطاع، وتحتمل على وجه ضعيف أن تكون موصولة من أطاع باب من أطاع العلماء، يعني طاعة خاصة كما نص المصنف رحمه الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل سبحانه وتعالى، فقد أشرك في طاعتهم هذه. وأما طاعتهم في تبليغهم ما أمر الله به فإنها واجبة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة نوعان: طاعة مطلقة، وهذه لا تكون إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء الأمر بها مطلقا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي آية المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وفي النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وفي محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد تأتي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة ربه كما في آية الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. والنوع الثاني: الطاعة المقيدة. الطاعة المقيدة وتقيد بالمعروف، وأن تكون فيما أذن الله عز وجل فيه، كطاعة الوالدين والأمراء. ولذا قال في هذه الآية التي تقدمت: وأولي الأمر منكم، ولم يعد العامل، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. اتفق عليه من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول المصنف العلماء والأمراء هم أولو الأمر في الآية، هم أولو الأمر في الآية، فالعلماء لهم الأمر في شأن الناس الديني، والأمراء لهم الأمر في شأنهم الدنيوي. قال: في تحريم ما أحل الله اعتقادا أو عملا، وهذا شأن الغلاة من العلماء والأمراء، فإنهم يميلون إلى جهة التشديد والتحريم أو تحليل ما حرم الله اعتقادا أو عملا، وهذا الذي يميل إليه الجفاة، ومنهم المرجئة. وجواب الشرط في قوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله وشركهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى شرك الطاعة. وقوله أربابا جمع رب، وهو في السياق هنا بمعنى الإله لا بمعنى الخالق، بمعنى أنه قد اتخذهم معبودين من دون الله عز وجل. فإن الإله والرب إذا افترق اللفظان، إذا افترق اجتمع، يعني صار معناهما واحدا. ومن هذا قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة. ولذا جاء في حديث عدي وسيأتي إنا لسنا نعبدهم، ففسر الربوبية في الآية فهمها عدي رضي الله عنه بأنها اتخاذهم معبودين من دون الله. وفي سؤال الملك في القبر في الأصول الثلاثة من ربك، يعني من إلهك ومن معبودك. وطاعة الخلق، طاعة الخلق من الأمراء والعلماء وغيرهم نوعان: طاعة مشروعة وطاعة ممنوعة. ودل على هذا التقسيم حديث علي الذي تقدم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة. والمشروعة، الطاعة المشروعة تأتي عليها الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون واجبة. طاعة العلماء والأمراء وغيرهم تكون واجبة في حالتين: إذا كان المأمور به واجبا بأصل الشرع، كأن يأمر العلماء والأمراء بإقامة الصلاة المفروضة، أو كان الآمر مأمورا بطاعته فتجب طاعته ولو أمر بمباح أو مستحب، كولاة الأمور وكالوالدين. فإذا أمرك الوالد أو الوالدة بالمباح أو المستحب وجبت طاعته. وتكون طاعة الأمراء والعلماء والمخلوقين مستحبة إذا كان المأمور به مستحبا، إذا أمروك بمستحب، أو كان الآمر تستحب طاعته، كأهل الفضل من العلم كالمعلم والعالم تستحب طاعته إذا أمر بمعروف. وتكون مكروهة إذا كان المأمور به مكروها، وتكون مباحة إذا كان الآمر بالمباحات لا تجب طاعته وأمره بمباح. وأما الطاعة المحرمة والممنوعة فإنها على ثلاثة أضرب: الطاعة المحرمة على ثلاثة أضرب. الأول: إن أطاعهم في تبديل الدين كله، أطاع العلماء والأمراء في تبديل الدين كله تعظيما لهم وخضوعا وتذللا، فيكون الحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه ولهم الطاعة المطلقة، فهذا كفر وشرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، وهو فعل النصارى مع أحبارهم ورهبانهم، وهو فعل المشركين. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الضرب الثاني: إن أطاعهم من جهة العمل فحسب، واتباعا لهواه مع اعتقاد أن الحلال ما أحله الله، فهو عاص حكمه حكم غيره من أهل الذنوب، وفعله شرك أصغر، وهو الذي يقدم هواه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فيتخذ إلهه هواه. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مع اعتقاده أن الحلال والحرام إنما يؤخذ عن الله عز وجل وعن رسوله. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الضرب الثالث: إن أطاعهم جاهلا بتحريم ما أطاعهم فيه، إن كان أمرهم بمحرم، أو جاهلا بترك ما هو واجب، جاهلا بوجوبه، فإن أمكنه السؤال وقصر أثم، وإلا فلا إثم عليه، لا إثم عليه، لأنه مستند إلى ظاهر صحيح، وهو وجوب طاعة الأمراء والعلماء فيما يأمرون به في الجملة. قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول الشارح رحمه الله في مناسبة الباب للكتاب: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، كما بينه تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عدي. وطاعة أولي الأمر التي أمر الله عز وجل بها إنما تكون تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فسرها عليه الصلاة والسلام في قوله: بالمعروف. وإنما تجب طاعتهم بالمعروف لأنهم في مقام التبليغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله في الترجمة أثرين وحديثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
نعم. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: يوشك، يعني يقرب أو يسرع، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه تخويفا، وإلا فإن هذه الأمة مرحومة أن ينزل عليها عذاب بعامة. ولذا لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، كما في البخاري. وفي مسلم من حديث سعد أنه سأل ربه ألا يهلك أمته بعامة فأعطاه سوله صلوات الله وسلامه عليه. فمقصود ابن عباس رضي الله عنه التخويف للقطع بأن ذلك يحصل إذا كان ذلك أي المحذر منه. وقد كانت هذه العقوبات تنزل على غير هذه الأمة، فقد نزلت على أصحاب الفيل كما قال عز وجل ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، ونزلت على قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا. قال ابن عباس رضي الله عنه في توجيه تخويف هذا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر عنه أورده ابن حزم في المحلى وهو في مسند أحمد بنحوه بمعناه، فإنه قاله رضي الله عنه لمن ناظره في متعة الحج، فإنه كان يفتي بمشروعيتها ويأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عن المتعة، وقال أي المناظر هما أعلم منك وأحق بالاتباع، فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعظم هذه الأمة، أعظمهم علما وأعظمهم وقوفا عند حدود الله وتعظيما للنصوص. وقصة أبي بكر رضي الله عنه مع العباس وعلي وفاطمة معلومة، ولو مال إلى هواه إلى ما يهواه من محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهب إلى ما ذهبوا إليه، لكنه التزم السنة. وكذا عمر رضي الله عنه كما وصفه ابن عباس، وكان وقافا عند حدود الله لما سمع قول الأقرع وهم به فتليت عليه قوله تلي عليه قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقصته مع المرأة في المهر مشهورة، ومع أبي موسى في الاستئذان، وغير ذلك كثير. فإذا كان هذا الشان شأن ابن عباس رضي الله عنه فيما ينقل عن مثل الشيخين رضي الله عنهما، فكيف بما ينقل عن من هو دونهما من الصحابة أو من التابعين أو من فقهاء من الأئمة الأربعة أو من فقهاء المذاهب؟ فمقام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومقام أبي بكر رفيع في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، وهذا في صحيح مسلم. وفي السنن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ومع هذا الإرشاد النبوي إلا أنه لا يجب تقديم قولهما أو قول أحدهما على ما على الدليل الثابت من كتاب أو سنة. قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فالسؤال عن إجابة الرسل عليهم الصلاة والسلام، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وكلام ابن عباس رضي الله عنه هذا يشبه قوله أيضا في أيام الفتنة والله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله ابتلاكم بها، يعني بعائشة، أتتبعونها أو تتبعونه؟ فكان يعلم مقام أبو ابن عباس من أعلم الخلق بمقام أبي بكر ومقام عمر ومقام عائشة في الدين، لكن الطاعة المطلقة ليست لهم وإنما هي لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وطاعة الأمراء في المعاصي تكثر في عباد الدنيا، تكثر في عباد الدنيا، وطاعة العلماء تكثر في المقلدين وفي أهل البدع كالمتصوفة فهي فيهم كثير، بل أطاعوهم والعياذ بالله حتى في الشركيات، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله،
وهذا القول الذي قاله ابن عباس يصدق أيضا في حقه إذا عول أحد على قول شذ فيه ابن عباس. فالصواب في المسألة أنكرها ابن عباس معه، على أن العلماء وجهوا نهي عمر ونهي أبي بكر عن المتعة، لكن لو صح عنهما أنهما نهيا عنها نهيا مطلقا فالصواب ما ثبت به السنة، وأن الأنساك ثلاثة وثابتة إلى قيام الساعة. وقوله الذي قاله في لمناظره في هذه المسألة يقال له أيضا ولمن يحتج بقوله فيما شذ فيه، كمن يستدل بقوله في إباحة ربا الفضل، فيقال لهم يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ربا الفضل وتقول رخص في ابن عباس. والشذوذ الفقهي قد يقع من أهل الفضل، لأنه لا عصمة لأحد، يقع من بعض الصحابة ويقع من غيرهم حتى من الأئمة المتبوعين. وهذه حكمة الله عز وجل أن لا عصمة لأحد، وأن الكمال ليس لأحد إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد يبتلى العالم ويبتلى أتباعه به، فيقدس قوله ويقدمه، وهذا موجود إلى اليوم، لأن هذا القول تبناه فلان أو ذكره في مصنفه ربما إذا خالفته رماك بمخالفة السنة أو بالبدعة، مع أن المخالف أيضا له دليل، قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا وجه لقول القائل أنت أعلم أم فلان، كان يقول أنت أعلم أم الألباني رحمه الله، فيقول القائل لست أعلم منه، لكن خالفه من هو أعلم منه، خالفه مالك، خالفه أحمد، خالفه الشافعي، فلا عبرة بالرجال في مواضع الخلاف، وإنما العبرة بالأدلة، حيث رأيت أن الدليل مع فلان فيلزمك أن تتبع الدليل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهذا العالم المخالف هو كذلك محكم للدليل في ظنه، وهو معذور باجتهاده، لكن لا يتابع عليه إذا ظهرت السنة أو ظهر الدليل أنه على خلاف ما ذهب إليه. هذا هو الحق في التعامل مع ما قد يصدر من شذوذ من العلماء. وأما شذوذات المتعالمين فلا، فإنهم يزجرون ولا يتابعون، وأما العلماء فتحفظ مقاماتهم، يتعامل معها بأمرين: حفظ مقاماتهم والاعتذار لهم، والثاني عدم المتابعة. وكما قال مالك رحمه الله ما منا إلا من يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر، كل عالم يؤخذ من أقواله ويرد من أقواله البعض الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذا الأثر الثاني نقله المصنف عن إمام أحمد رحمه الله، وأورده ابن مفلح في الفروع، ويأتي زيادة عليه إن شاء الله تعالى. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فسح له في قبره وأضاء له فيه، عجبت لقوم، وهو تعجب استنكار، عرفوا الإسناد، أما قبل المعرفة فالتقليد غير مذموم، وإنما يذم بعد معرفة الدليل. قال: عرفوا الإسناد وصحته، وصحة الإسناد قد تدل على صحة المتن إذا لم يكن منسوخا أو كان فيه شذوذ. عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني ابن عيين، يعني الثوري، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، نسبة إلى ثور ابن عبد منه، وهو إمام كبير في الفقه والحديث والعبادة، روى عن التابعين كهشام ابن عروة ويحيى الأنصاري وابن دينار وشعبة وأيوب وخلق كثير رضي الله عنه ورحمه وعنه، وروى عنه أئمة كمالك والأوزاعي وأبي حنيفة وشعبة والقطان وخلق لا يحصون، فهو إمام عظيم، وهو من رجال الكتب السنة. بل قال أحمد الذي قال هذا القول فيه أو في من يقلده: لم يتقدمه في قلبي أحد، لم يتقدم سفيان في قلبي أحد. وقال النسائي رحمه الله: هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أجل من أن يقال فيه ثقة فحسب. وهو من علماء القرن الثاني، توفي سنة 61 و100، كان له مذهب مستقل ثم اندثر كبعض الأئمة. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، يعني على وجه التقليد، وقد استبانت لهم السنة، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصلها: فليحذر الذين يخالفون أمره، فإن الفعل يتعدى بنفسه، لكن عداه أو جاء متعديا بعن ليفيد زيادة الإعراض، يخالفون عنه ويبتعدون، فهي على وجه زائدة. وقيل هي بمعنى بعد، يخالفون بعد أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا كقوله عز وجل: ففسق عن أمر ربه، أي بعد أمر ربه. قال: يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وتوعدهم الله عز وجل بعقوبتين، هذه إحداهما، والثانية أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الآية الدليل على، وهي من أوضح الأدلة على أن الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب حتى يصرفها صارف. ثم فسر رحمه الله أي أحمد الفتنة، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ويستند في هذا لقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، وهذا قول في تفسير الآية الذي ذكره أحمد. والقول الآخر ينقل عن سفيان رحمه الله: الفتنة أن يطبع على قلبه، أن تصيبهم فتنة أن يطبع على قلبه، وهي بمعنى ما ذكر أحمد رحمه الله، لأنه إذا طبع على قلبه وقع إما في نفاق أو في كفر أو في شرك. وروي عن ابن عباس أن الفتنة في الآية هنا هي القتل، أن تصيبهم فتنة أي قتل. ويمكن أن يحمل اللفظ على الاشتراك في هذا كله. قال أحمد رحمه الله: لعله، أي إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره، إذا رد بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأنه يشبه من يقدم قوله أو قول غيره على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما كان رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم سببا لحبوط العمل، فكذلك من يقدم أقوال غيره على قوله قد يفضي به إلى حبوط عمله ووقوعه في الفتنة. قال عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال عز وجل فلما زاغوا يعني عن الكتاب والسنة أزاغ الله قلوبهم. وهذا الحديث كما تقدم أورده ابن مفلح رحمه الله في هذا الأثر عن أحمد أورده ابن مفلح في الفروع ورواه أبو طالب عنه وروى عنه الفضل بن زياد أنه قال أي أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا. الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. ثم جعل يتلو هذه الآية آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وجعل يكررها ويقول وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا أرى إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ومراده رحمه الله كما ذكر الشارح الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره. والمقلدة يعتذرون بأعذار باطلة أشهرها ثلاثة. الأول أن الأخذ بالحديث اجتهاد وهو منقطع، أي ليس في الوجود من يملك الاجتهاد، فنبقى على التقليد. هذه علة وهي مردودة بدليل الكتاب والسنة. والوقوف على أقوال العلماء دون معرفة مآخذهم من الكتاب والسنة تقصير. وسيأتي ذكر مقامات الناس في التعامل مع الأدلة، سيأتي ذكر مقاماتهم وأنهم على ثلاث: المجتهدون والمرجحون والمقلدون. العلة الثانية يعتل بها أهل التقليد أن المقلد أعلم منه بالسنة، يقول لست أعلم من فلان. والجواب عن هذا أن يقول لست أنت أعلم منه، لكن وجد من العلماء من هو مثله أو أعلم منه، فيجب عليك أن تتبع من معه الدليل منهم، ما تجمد على قول فلان لأنه إمام مذهبك أو ارتضيته أنت وتأخذ بكل قول يقوله دون تمحيص أو بحث عن الدليل. العذر الثالث أن النظر في الأحاديث يختص بالمجتهدين، وقد انقطع عصر الاجتهاد فلا مخرج إلا بالتقليد، وهذا كما قلنا باطل بما أوجبه الله عز وجل من الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. وما آتاكم الرسول فخذوه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم. ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، المقلدة ليسوا من أهل العلم كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا منهم ابن عبد البر وغيره. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي كلام الإمام رحمه الله مما ذكره الشارح إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، لأنه قال عرف الإسناد وصحته. فالمذموم والمنكر والحرام الإقامة على قول المقلد بعد بلوغ الحجة واستبالتها. فجماعة مقلدة في العصور المتقدمة ويوجد لهم خلف اليوم صاروا يقتصرون فقط في قراءة الكتاب والسنة على تحصيل البركة، وهذا شأنهم سواء مع الكتاب أو حتى مع السنة. فلهم ختمات مثلا لصحيح البخاري يجردونه جردا وربما حفظوه لكن لا يستدلون بما فيه لأنه يخالف المذهب، وهذا تقصير. فالكتاب إنما أنزل ليحكم في الاعتقاد وفي الحلال وفي الحرام وفي الأخلاق وفي غير ذلك، وهذا كما نبه الشارح لا يعني الانتقاص كتب الفقه المذهبي أو الإعراض عنها، وإنما المنهج السديد أن تكون هذه الكتب المذهبية آلة لفهم العلم وأن تؤخذ المسائل التي فيها بأدلتها، ومتى ما استبان أن الدليل لا يصح أو ثمة دليل هو أقوى من دليل من ذهب إلى هذا المذهب فهنا يكون التمحيص، هل تتبع الدليل أو تتبع إمام المذهب. والأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم أقوالهم مشهورة في التحذير من التسليم لأقوالهم التسليم المطلق، فقد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة. فهذا كلام أحمد الذي نقله المصنف رحمه الله شاهد على هذا، وقال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. يعني إذا كانت مسألة اجتهاد ونظر وقياس فليس المتقدم بأولى، إذا لم يكن من الصحابة بأولى من غيره. وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله، اتركوا قولي لكتاب الله. وتواتر عن الشافعي رحمه الله قوله إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. واشتهر عن مالك ما تقدم النقل عنه كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامهم رحمه الله وكلام غيرهم من الأئمة في هذا كثير، لكن المقلدين خالفوا ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من الأقوال المدونة في كتب الفقه قد لا تكون روايات عن الأئمة وإنما اجتهادات من فقهاء كل مذهب مخرج على أقوالهم، وينبغي أن تطرح متى ما بان أنها مخالفة للدليل. فالذي لا ينطق عن الهوى البتة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فهو معرض للخطأ. وفي أثر أحمد هذا رحمه الله أن الإمام العظيم قد تخفاه السنة، سفيان وعاء كبير من أوعية العلم لكن قد تخفاه السنة، قال عرفوا الإسناد وصحته وخفي على سفيان. فليس في الخلق أحد جمع كل الأدلة واستظهرها، يتفاوتون في حفظها ثم يتفاوتون في استظهارها عند إرادة الاستدلال بها. فغير سفيان أولى، غيره من مقلدة المذاهب أولى أن يستسلم للدليل وأولى أن تخفى عليه السنن. والناظرون في الأدلة كما تقدمت الإشارة على أربع مراتب،
المرتبة الأولى مرتبة المجتهد، والثانية مرتبة المرجح، والثالثة مرتبة المقلد، والرابعة مرتبة العامي. فأما المجتهد المطلق فيجب عليه أن ينظر في الأدلة مباشرة وأن يستنبط الأحكام، وله شروط عند أهل العلم، له شروط تبلغه أو لا يحكم ببلوغ هذه المرتبة إلا إذا حققها، منها العلم باللغة لأنها لغة الوحي، لغة الكتاب والسنة، والعلم بأصول الاستنباط، العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وغير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء في المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الفقهية العملية من أدلتها. وأما المرجح فينظر في أقوال الأئمة وفي أدلتهم ويوازن، وإذا وازن بين أقوالهم وبين أدلتهم يلزمه أن يلزم القول الذي يرى أن الدليل الصحيح أو النص معه، لا يلزم القول الذي يهواه ولا يلزم القول الذي قاله إمامه، لأنه يملك إيش؟ يملك الترجيح، يملك الترجيح، ليس مجتهدا مطلقا لكنه يستطيع أن يجتهد في هذه المسألة ويوازن بين الأقوال وبين الأدلة. ومن يسلك هذا المسلك ينبغي أن يتنبه أن أقوال الأئمة كلها مبنية على أدلة، ولا يظن أحد أن أحدا من الأئمة قال قولا بلا دليل، هذا من الجهل والجناية على العلماء. فمن الجناية أن يقول قول أبي حنيفة لا دليل عليه، هذا كذب على الأئمة، لا يذهبون إلى حلال أو حرام إلا بدليل، لكن الدليل أعم من كونه آية أو حديث أو قول صحابي أو إجماع أو قياس أو مصالح أو استحسان. الأدلة عندهم كثيرة، فهذا قصور. قل لا أعلم دليله، لكن هو عنده دليل قد يخفى عليك أنت لكن ما خفي عليه هو، لا يمكن لأحد، هؤلاء أئمة كبار مقامهم في الإسلام عظيم، لا يقولون في دين الله عز وجل بغير أدلة، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا جاء المرجح ينظر في أقوالهم فيلزمه أن يستوعب الأدلة ويعرف لماذا ذهبوا إلى هذا المذهب، لا يكتفي فقط بالنظر الأولي وينفي وجود الدليل لأحد الأئمة ويرجح كيفما اتفق. المرتبة الثالثة مرتبة المقلد، فهذا ليس له نظر في غير أقوال إمامه وهو معذور في تقليده، معذور في تقليده، لكن متى ما استبانت له السنة وأقيمت عليه الحجة وتبصر فيها وجب عليه أن يذهب إلى الدليل. المرتبة الرابعة مرتبة العامي، مرتبة العامي يفعل ما أمره الله عز وجل به وهو السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالذي لا يعلم عامي يسأل أهل الذكر، ولم يقل اسأل من عنده ذكر، بل من تأهل للذكر، تأهل للعلم، صار من أهله وعرف به وهو من أهل النظر والفتوى فيسأل. وكلهم الأربعة ملزمون ديانة متى بان القول بدليله ولم يدفعه ناسخ أو مخصص أو مقيد أن يتبع الدليل، هذا الذي أمر الله عز وجل به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. قال: حديث حسن.
نعم. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو ابن الطائي الكريم المشهور، فأما أبوه فمات مشركا، وأما هو فقد أسلم وحسن إسلامه، وهو أبو طريف الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه، وهو رئيس طي في الجاهلية وفي الإسلام، عاش إلى سنة 68 وعمر إلى 120 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صليب، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا الوثن يا عدي؟ ألقي عنك هذا الوثن. قال: وسمعته يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، والخبر فيها عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. وكان ينتسب هو عدي في جاهليته إلى النصرانية. فقلت له، أي قال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، أي عبادة ظاهرة كالسجود والدعاء ونحوهما. قال عليه الصلاة والسلام مبينا له أن العبادة والاتخاذ أوسع من أن تكون بالسجود والدعاء فحسب، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ إما في أحد المسائل أو في كلها. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. هذا من إنصافه وصدقه رضي الله عنه، وأيضا من تمام علمه لما كان عليه أولئك. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم عبادة الأحبار والرهبان. والمقصود بهؤلاء بمن عبدوا، فإن اليهود والنصارى عبدوا من لم يرضى بعبادتهم لا في الدنيا لو علم، وسيتبرى منه في الآخرة، كعيسى قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وليس مقصودا هنا في الآية، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بذلك، وإنما الأحبار والرهبان أحبار السوء ورهبان السوء هم الذين فعلوا ذلك. قال ابن مبارك رحمه الله: وهل أفسد الناس إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأركان الفساد في الأرض أربعة، أركان الفساد في الأرض أربعة: الملوك وعلماء السوء وعباد السوء وأهل اليسار والغنى. قال عز وجل: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والأحبار في الآية وفي اللغة جمع حبر، وهو من يحسن القول ويحبره، وأما الحبر فهو المداد. والرهبان، فالأحبار جمع حبر، والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة، وهي الخوف، والراهب الخائف المتعبد خوفا. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي جعلوهم كالأرباب، وهذا كقوله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين: قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، أي كالنار. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين: من يطيع في التحليل والتحريم الخلق ويعرض عن الأدلة على وجهين كما ذكر شيخ الإسلام، أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون، وهذا الذي دلت عليه الآية. الوجه الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعلهم المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم أحكام أمثال من أهل الذنوب، وهذان ضربان ممن ذكرنا سابقا. ثم ذكر رحمه الله الحال التي قد لا يذم عليها المقلد، فقال: ثم نقول اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم الحلال إن كان مجتهدا، أي المتبع قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفسه الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولا يؤاخذ أيضا من قلده بجهل. وأما الثاني من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه، من علم أن هذا مخطئ وما لزم الدليل ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فله نصيب، قال شيخ الإسلام، فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إذا اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، وفيه صفة من صفة أهل الجاهلية: وهل أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت وإن تيش وإن ترشد غزية أرشد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنين حق المعظمين لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها، وأن يجعلنا من المناصرين لها، وأن يبصرنا في الدين ويفقهنا فيه، ويرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا والدينا وأهلنا ومشايخنا وكل من أحبنا فيه أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب من قراباتنا ومشايخنا وطلابنا ومعارفنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.